إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، هذا اللقاء هو خاتمة لقاءات أحكام القرآن في هذا الفصل. سنبدأ الاختبارات من الأسبوع القادم إلى بداية الفصل الدراسي الثاني، سنتوقف ثم نبدأ مع بداية الفصل الثاني. ورأيت أن يكون هذا اللقاء للأسئلة، تسلم أوراق الأسئلة للشيخ محمد البليمي، وإن شاء الله نجيب عليها بإذن الله تعالى. أحد عنده سؤال الآن نبدأ به عبال ما الإخوة يكتبوا؟ إيه أبو هاشم. أما شريف نواف يسأل عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا وعليه تميمة، صح؟ فقال: أما إنك لو مت وهي عليك لم تفلح أبدا، لم تفلح أبدا. قال: فلم يعذره الرسول صلى الله عليه وسلم بالجهل، فلم يعذره الرسول صلى الله عليه وسلم بالجهل. أقول إجابة أو تعليقا على هذه الكلمة، هناك عدة نقاط لابد من توضيحها حتى يتم السؤال. النقطة الأولى أن الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان لما تكلم في آية السحر، تكلم عن حكم الساحر، ذكر أنه باستقراء القرآن الكريم لا ينفي الله الفلاح إلا في الأمر الذي هو كفر. قالوا: فالله قال لا يفلح الساحر حيث، فهذا يدل على أن الساحر كافر. فيكون على هذا الأساس نفي الرسول صلى الله عليه وسلم الفلاح عن من يتعلق بتميمة يقتضي أنها كفر. النقطة الثانية في هذا المحل أن نقول هذا فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم حكم بكفر من تعلق بتميمة على أساس أنه نفى عنه الفلاح، ومن نفي عنه الفلاح فإنه باستقراء القرآن الكريم يدل على الكفر. إلا أن يقال أن الفلاح يأتي نفيه بمعنى الكفر، ويأتي بغير معنى الكفر، فيكون في القرآن يدل على الكفر لكن في خارج القرآن لا يدل على الكفر. نقول هذا يتوقف، وهي النقطة الثالثة، هذا يتوقف على حال الشخص الذي أنا بالعينية بطول عشان أديكم فرصة تكتبوا أسئلة، لا تحسبوني بس كده بطول. فيكون الرسول عليه الصلاة والسلام في وصفه هذا الرجل بأنه لو مات على هذا لا يفلح، إذا حملناه على غير الكفر ينبغي أن نحمل حال الرجل على غير حال الكفر، وإذا حملناه على الكفر فينبغي أن نحمل حال الرجل على حال الكفر. فمن تعلق بالتميمة وهو يظن أو هو يعتقد أن التميمة تتصرف في الحال وتدفع عنه، وأنها تفعل وتؤثر بذاتها، فهذا اعتقاد كفري، فهذا اعتقاد كفري. فإذا مت وهي عليك أي بهذا الاعتقاد فإنك لا تفلح، ويكون معنى نفي الفلاح أي أنه كافر. وإذا كان الإنسان يضع التميمة لكن لا يعتقد هذا الاعتقاد، إنما يضعها تقليدا أو اتباعا، أو يضعها مثلا أنه لها تأثير ولكن الله هو الفاعل، فهذا نقول كفر دون كفر. فيكون قوله إذا مت وهي عليك لا تفلح أبدا، هذا إذا صح الحديث، إذا مت وهي عليك لا تفلح أبدا، يكون هذا معناه أنها وعيد شديد في حق من يفعل هذا الفعل، في حق من يفعل هذا الفعل. واضح؟ النقطة التي تليها، النقطة التي تليها وهي التي يريدها السائل، يقول هنا الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعذره بالجهل، هنا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعذره بالجهل. أقول هذه قضية عينية، هذه قضية عينية، فإن حال التوحيد وما يتعلق به مع الرسول صلى الله عليه وسلم وفي زمن الرسول وفي حياة الرسول، وهو موضوع دعوة الرسول، مما لا يعذر في ذلك الوقت أحد بجهله، لا يعذر أحد في ذلك الوقت بجهله، إذا كان بمعنى التعلق المنافي للإيمان، المنافي للتوحيد. أما التعلق الذي لا ينافي التوحيد إنما ينافي كمال التوحيد، أو هو من باب شرك الألفاظ أو كذا، فهذا قد يحصل، فهذا قد يحصل، فيكون عدم العذر بالجهل على هذا التفصيل السابق، عدم العذر بالجهل على هذا التفصيل السابق. وسبق أن نقطة جديدة، وسبق أننا قررنا أن الجهل الذي يعذر به الإنسان هو الجهل الذي يحصل بسبب تقصير منه في ترك السؤال وترك التعلم وترك طلب الحق، يستغرق في لهوه وفي حاله فلا يطلب تعلم هذا الأمر، مع أنه يبلغه أن هذا الأمر لا يجوز وأن الإسلام ينهى عنه. فهذا الجهل الناتج عن تقصير الشخص وعن إعراضه وعن توليه لا يعذر به صاحبه. طب ما هو الجهل الذي يعذر به؟ نقول الجهل الذي يعذر به هو الجهل الذي يكون في الإنسان بعد ما بلغ كل ما فعل كل الأسباب لكي يصل إلى الحق والصواب، ثم هذا مبلغه من العلم، أو ما عنده أحد يسأل، أو ما عنده طريقة يرجع فيها إلى أهل العلم وتبين الحق، فهذا يعذر بجهله. أما الجهل الناتج عن التقصير من الشخص فهذا لا يعذر به الإنسان، والله أعلم. نعم، الآن نستمع للأسئلة.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله؟ هل ناشر المحاضرات والعلم وهو ليس متعلم يأخذ مثل أجر العالم في نقله؟
نعم، حديث الدال على الخير كفاعله، أو من دل على خير فله مثل أجر فاعله، نقول يشمل كل أوجه الخير، سواء بنشر العلم أو بالدلالة على أصحاب الحاجة أو نحو ذلك، هذا يشمله جميعه، فله مثل أجر فاعله، له مثل الأجر، يعني بدون مضاعفة، يعني أجر من ينشر العلم كأجر من بلغ العلم، كأجر العالم حينما يتكلم في المسألة، فهذا له مثل أجر العالم، لكن بدون المضاعفة، بدون الفضيلة التي يعطيها الله سبحانه وتعالى لمن يستحقها من أصحاب الأعمال الصالحة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: شيخنا، ما حكم الحركات التي يعملها الأخ الذي ينقل خطب الجمعة من تعديل الصوت مثلا وغيره أثناء خطبة الجمعة، وهل يدخل في اللغو؟
كده الحركات يا محمد، ولا يقصد الإمام، ولا يقصد الإمام؟ وهو حاضر في المسجد يعني، ها؟ ويقصد حركة الإشارة؟ أين؟ الذي يظهر أنه لا يجوز أن ينشغل أحد أثناء الخطبة بشيء، إذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أثناء الخطبة ما ينبغي للإنسان أن يفعله، فما بالك بالانشغال بأمور أخرى كتعديل الصوت أو غيره، أو كشخص يحضر ويعمل بالإشارة حركات اليد للصم والبكم نقل الخطبة. هذا الذي يظهر والله أعلم أنه لا يسوغ، أنه لا يسوغ. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم روي عنه أنه قال: إذا قال أحدكم لأخيه صح والإمام يخطب فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. فمن باب أولى الانشغال بأي أمر آخر والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل عنعنة أبي إسحاق تقبل في غير الصحيحين لورودها في الصحيحين؟
هذا السؤال في بطنه سؤال، وهو عنعنات الذين عرفوا بالتدليس في داخل الصحيح، هل هي محمولة على الاتصال؟ إذا لم نقف نحن على طريق لها مصرح فيها بالتحديث أو لا. أقول: سئل عن هذا الأمر المزي إن ما خانتني الذاكرة، سأله أحد طلابه فقال: نعم هي محمولة على الاتصال، وليس لنا إلا إحسان الظن، ليس لنا إلا إحسان الظن. وهذا ينبني على قضية أخرى، يعني قد تقول: لماذا إحسان الظن؟ نقول: لأن الأمة أجمعت على تلقي الصحيحين بالقبول، ولأن هذا الحديث المعنعن عن طريق المدلس في الصحيحين إذا لم ينتقده أحد من أهل العلم فالأصل أنه مندرج تحت الإجماع، كما أشار إلى ذلك ابن الصلاح فقال: أجمعت الأمة على تلقي الصحيحين بالقبول إلا أحرف يسيرة، والأحرف اليسيرة هي الأحاديث التي انتقدت على البخاري ومسلم. جمعها أحد الإخوة من المغرب في كتاب بعنوان الأحاديث المنتقدة على الصحيحين، جمع من انتقده الدارقطني ومن انتقده الغساني ومن انتقده آخرون، جمعوا كله فوجد الأحاديث المنتقدة على الصحيحين مجموعها 396 حديثا، 396 حديثا، خلاص. وجد 305 أحاديث من هذه 396 حديثا، أو 306 حديث من هذه الأحاديث المنتقدة على الصحيحين وجد لها طرق أخرى صحيحة، وجد لها أشياء تجعلها في مرتبة الصحة. بقي تقريبا 82 أو 83 حديث. 82 أو 83 حديث وجد لها كلها متابعات وشواهد وطرق لا تنزل عن درجة الحسن، لا تنزل عن درجة الحسن، إلا 15 حديثا، إلا 15 حديثا هي التي لم يجد لها طرق صحيحة ولا ما يوصلها إلى مرتبة الحسن، 15 حديث فقط. هذه 15 حديث أغلبها عبارة عن روايات وردت في أثناء روايات صحيحة، يعني الحديث صحيح ثم أشار البخاري أو مسلم إلى رواية، أو جاء في السند ذكر عبارة عن فلان أو فلان في السند، هذه لم يجد لها متابعة ولم يجد لها شاهد، فقط 15 رواية. بناء على هذا كل ما في الصحيحين غير هذه مندرج تحت الإجماع على قبول الصحيحين، فعنعنات المدلسين داخل الصحيح التي لم نجد تصريحا بالتحديث لها في الطرق هي محمولة على هذا الإجماع، وهذا معنى قول المزي: ليس لنا إلا إحسان المزي إلا إحسان الظن بالصحيحين، بناء على الإجماع. أما عنعنات هؤلاء الذين أخرج لهم البخاري ومسلم في الصحيح خارج الصحيح فهي على الأصل أن لا يقبل حديث المدلس المعنعن إلا إذا وجد مصرحا بالتحديث في طريق آخر مصرحا فيه بالتحديث. هذا الأصل في هذا الباب والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. كذلك يقول السائل: هل القرآن يشهد لمعنى الحديث؟
يقول السائل: هل القرآن يشهد لمعنى الحديث؟ طبعا هذا السؤال فيه عدة أمور أنبه عليها. الأمر الأول، قال الإمام الشافعي فيما ذكره عنه ابن كثير وجاءت عبارات قريبة بهذا المعنى في الرسالة: كل ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مما أخذه من القرآن الكريم. وقد اشتغل بعض أهل العلم في تصنيف مصنف وهو كان يعني أكمله ولكن لم يصل إلينا، من علماء القرن السابع الهجري، في ما وافق فيه الحديث القرآن الكريم، يعني يجيب لك الحديث ويجيب لك أصله في القرآن الكريم، وعمل شرح لصحيح مسلم على هذا الأساس، جعل من شرطه أن حينما يورد الحديث يورد الآية التي أخذ منها الحديث أو هي الحديث بمعناها. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، الحديث الضعيف هل يستشهد لصحته ولقوته بالقرآن؟ أما منهج أهل الحديث وطريقة أهل الحديث فلا. لما؟ لأنهم يقولون كل حديث ينظر فيه من جهتين، من جهة تصحيح النسبة ومن جهة تصحيح المعنى، ونعني بتصحيح النسبة من جهة الرواية. فهم يقولون نحن نظرنا في الحديث من جهة تصحيح النسبة رواية، ولذلك لا يصلح أن يقوى الحديث رواية بوجود معناه في القرآن الكريم، لا يصلح أن يقوى الحديث ويصحح نسبته رواية بوجود معناه في الحديث، خلاص، لأنه نحن إنما ننظر من جهة الرواية، ننظر من جهة الرواية. أما طريقة الفقهاء فلا، فهم يقولون نحن نصحح المعنى ونصحح النسبة لا من جهة الرواية ولكن من جهة أن هذا له أصل عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ويكفي في تأصيله أنه معنى جاء في القرآن، مثل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له. هذا ما هو صحيح، هذا ما هو صحيح. مثل حديث وذكره ابن الصلاح والنووي في الأربعين التي هي أصول الدين، حديث: من حسن إسلام المرء تركه ما لا، يعني ترى ما له طريق صحيح. فعلى طريقة الفقهاء هذا صحيح، بشواهد من القرآن، بشواهد من عمل السلف، بشواهد من أحد، هذا صحيح. النقطة الأخرى، ليس معنى ذلك أن أهل الحديث في طريقتهم لا يعتمدون الشواهد في تقوية الحديث، بل هم يعتمدون الشواهد في تقوية الحديث من الحديث، وهذه الطريقة عند المحدثين هي من طريقة الفقهاء، وهذا يدل أن العلاقة بين الفقهاء والمحدثين علاقة تكامل ليست علاقة تضاد. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي الكتب التي تنفع أو تستعمل ونستفيد منها في آيات الأحكام؟
آيات الأحكام تقصد بعض العلماء جمعها، وهم يقولون إن آيات الأحكام 500 آية، طبعا القرآن 6300 وكسور آية، فيقول منها آيات الأحكام 500 آية، هم يقولون، ويعنون بذلك آيات الأحكام الصريحة، وإلا كل موطن في القرآن يدل على حكم، لكن هم يقصدون آيات الأحكام الصريحة على اصطلاحهم. هناك مصنف لعلكم تجدوه، أنا ما وجدته، ما بحثت والله عنه، لابن الوزير صاحب كتاب تنقيح الأنظار، في اللي شرحه الصنعاني في كتابه توضيح الأفكار، صاحب كتاب إثارة الحق، ابن الوزير اليماني، له كتاب اسمه آيات الأحكام، جمع فقط آيات الأحكام، فقط آيات الأحكام 500 آية تقريبا، وكل كتب أحكام القرآن هي ضمنا مشتملة على آيات الأحكام. لكن العلماء الذين صنفوا في تفسير آيات الأحكام بينهم تفاوت في هذه الآيات، بعضهم يذكر آية والآخر لا يذكر آية. أوسع واحد في ذكر الآيات هو ابن العربي رحمه الله، أوسع واحد في ذكر آيات الأحكام هو ابن العربي رحمه الله في هذا الكتاب، هو أوسع من كل الذين كتبوا في أحكام القرآن من جهة عد آيات. لذلك قد نجد عنده آيات يذكرها من آيات الأحكام لا يذكرها غيره، نجد عنده آيات يذكرها من آيات الأحكام لا يذكرها غيره. وهي القضية ليست توقيف، إنما هي اجتهادية اصطلاحية. فتحديد آيات الأحكام قضية اجتهادية اصطلاحية، قد تأتي أنت تستنبط حكم من آية، حكم شرعي من آية ما هي مذكورة في آيات الأحكام، فليس شرطا أن كل آية تدل على حكم تكون موجودة في هذه الكتب. لكن هذه الكتب المصنفة باسم أحكام القرآن، هذه الكتب اشتملت على جل الآيات 500 وأنقص أو أزود قليل، وفسرتها وقربتها لطلاب العلم. وإلا كل قضية في القرآن الكريم تراها تدل على حكم، كل قضية في القرآن. إذا حتى قصص القرآن، يقول الشاطبي رحمه الله: أي أمر يورده الله عز وجل في القرآن الكريم لم يأتي قبله ولم يأتي بعده أو لم يأتي عن الرسول ما يدل على خلافه، فالأصل أنه حق وصدق. وهذا مقتضى وصف القرآن بأنه فرقان، وبأنه نور، وبأنه هدى، وبأنه تبيان، وبأنه كتاب الله، وإلى آخره. فهذه قضية تجعلك حتى في القصص القرآني، إذا لم يأتي في القضية تذكر في القصة القرآنية ما يخالفها قبلها أو بعدها أو خارجها، فهذا يجعل القضية مجال واسع ورحب في الإيش، في استنباط الأحكام من القرآن الكريم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما هي طريقة تطبيق البينة على المدعي واليمين على من أنكر؟
طبعا البينة هي الشهادة، تأتي بشهادة أنه من يشهد لك على هذا الموضوع. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل ادعى على رجل قال: البينة وإلا حد في ظهرك، يعني شاهداك وإلا حد في ظهرك، انتهى الموضوع. طبعا بعض القضايا قد يكون البينة فيها أدلة عينية، يأتي بأدلة عينية، فإن لم يتوفر الشهادة يقال للمدعي تقبل بيمينه، لأنه يقول البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، يقول تقبل بيمينه. ولذلك لما تخاصم الحضرمي مع ذاك الرجل في الأرض، فالحضرمي ما كان عنده بينة ولا كان فصيح، فقال له: خلاص ما لك إلا يمين. وقال: يا رسول الله، أجل أرضي راحت، لأنه راح يحلف اليمين وتروح أرضي. فصير البينة الثانية الآن اللي هي اليمين، ثم في كل قضية بحسبها، ثم في كل قضية بحسبها. الإقرار معدود من البينات، الإقرار معدود من البينات. إذن عندك الشهادة، اليمين، الإقرار، الأدلة العينية التي أو القرائن التي تصاحب القضية، فإنها تعتبر من البينات في أحوال معينة عند أهل العلم. وطريقة تثبيتها مثل ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. إذا كانت البينة بشهادة شهود فتأتي بشاهدين عدلين ومن يزكيهما عند القاضي، وتثبت القضية بهذه الطريقة، وهذه بينتك. فعلى ذاك أن يأتي بما يضحض شهادة هذين الشاهدين على الآخر، وهكذا. هذه يعني في القضايا والمرافعات، هذه في القضايا والمرافعات. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: شيخنا، هل هناك حد للاضطرار يسمح للمرأة للسفر بدون محرم لعدم توفر المحرم، وما ضابط ذلك؟
يعني في الشرع وردت صور يباح فيها للمرأة السفر بغير محرم، كالمرأة تقع بيد الكفار أسيرة ثم تتمكن من الهرب، فإنها لا نقول لها لا تهربي لين تلاقي محرم، لا أهربي. مثل المرأة التي أسرها الكفار وأسروا معها نياق للمسلمين ومنها ناقة الرسول القصواء، فلما ابتعد الكفار عن المدينة جاء الليل فنزلوا على جنب، والمرأة أسيرة والنوق على جنب في الليل في الظلام، استطاعت المرأة أن تفك قيدها وتحركت إلى النوق، وجدت هذه الناقة، ما عرفت إيش هي هذه الناقة لكنها أسكنهم، فقبلت أنها تركب تطلع عليها وتمشي بها، ما أصبح الصباح اللي هي في المدينة، نجت من أسر الكفار. فقالت يا رسول الله إني نذرت أن أنحر هذه الناقة. وطلعت الناقة القصواء، ناقة الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال لها الرسول بئس ما جزيتيها. يعني الله أنقذك بعد بفضله سبحانه وتعالى بسببها، تقوم الجازية بأنك تنعريها، ثم هذه ناقتي أخذها. قال لا نذر في الإنسان فيما لا يملك، لا نذر للإنسان فيما لا يملك. فهنا الرسول أقر المرأة أنها هربت من مسافة سفر بدون محرم، فهذه صور من صور الضرورة. ثم الضرورة في كل محل تقدر بقدرها، احنا ما نعرف احوال الناس، ولا انا اقدر اجلس حق اذكر لك صور الضرورة، لكن هذه منها والله اعلم. ايضا من صور الضرورة ذكرها ابن تيمية رحمه الله في سفر المرأة بغير محرم، قال المرأة التي لا زوج لها ولا محرم، المرأة التي لا زوج لها ولا محرم، ما لها زوج وما لها محرم، لا قريب لا أخ ولا أحد، ما لها، ما لها قريب، فهذه إذا أرادت أن تحج مع الرفقة الصالحة جاز. حتى بعض الناس ما انتبه لكلام ابن تيمية هذا، فقال ابن تيمية رجع عن قوله بأن المحرم يشترط في سفر المرأة، لأنه جاء كلام البعلي في الاختيارات عن ابن تيمية أن شيخ الإسلام في الصفحة هذه يحرم سفر المرأة بغير محرم، ويورد حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر بغير محرم أو مع غير ذي محرم. ثم بعدها بصفحة قال الشيخ فإذا لم يكن للمرأة زوج ولا محرم جاز لها أن تسافر مع الرفقة الصالحة من أجل حج الفريضة، ما لها لا زوج ولا محرم. فبعضهم ظن أنه هذا من شيخ الإسلام ابن تيمية تراجع عن فتواه الأولى، والشيخ لم يتراجع، لكن هنا ذكر صورة خاصة وهي صورة امرأة لا زوج لها ولا محرم وتريد أن تحج حجة الفريضة، فإيش نقول لها؟ إيش نقول لها؟ فقال يجوز أن تحج مع الرفقة الصالحة، واعتبر هذه يعني من باب الضرورة. نعم
أحسن الله إليكم. يقول السائل ما هي الطريقة المثلى في التعامل مع الابن الذي ما هي الطريقة المثلى في التعامل مع الابن الذي تجاوز الثمانية عشر عاما ومع ذلك يصدر عنه بعض الكبائر مثل ترك الصلاة وغيرها؟
نعم، الحقيقة الأولاد في هذا السن، سن الثامنة عشر، يعني نعاني نحن الآباء والأمهات من صعوبة في التعامل معهم، وذلك ناشئ عن عدة أمور، منها أن الإسلام يعد الولد ابن ولا بنت من حين ما يصل إلى سن التكليف أنه رجل يتحمل المسؤولية، يتحمل المسؤولية، بينما نحن ألين يوصل 27 و25 نطبطب عليه نقول له لساعك صغير وما نحمله مسؤولية ونخاف نخليه يسوي أي شيء. هذه أول نقطة، أول سبب. ثاني سبب إننا نفرط فيه في صغره مع الرفقة الصالحة فنتركه مع من شاء، فلما يكبر بده يكبر مع هذول الأصحاب، فكيف بدك تنزعه أنت من البداية تركته؟ ثالث سبب أننا نهن إلا من رحم الله لا نكون قدوة صالحة للولد أمام الولد، لا في التعامل مع أمه ولا في التعامل مع البيت. يعني بالله عليك لما الأب طالع نازل يسب الأم، طالع نازل يسب اللي في البيت، طالع نازل يا حمير يا كلاب يا وحو يا يا يا، والولد يشوف هذا، كيف تريد الولد يمشي؟ أنت محطم أمه، محطم البيت، فكيف تبغى يجلس في البيت اللي أنت دائما داخل خارج بتهرج فيه بهذه الطريقة؟ أمر آخر، نحن إلا من رحم الله في تعاملنا مع البيت مع أفراد العائلة لا نراعي توفية حاجة كل شخص، يعني كل شخص يحتاج من البداية أن توفي حاجته، هذا يبغاله أنك توفر له في البيت مثلا كتب معينة، أجهزة معينة، أشياء معينة، بحيث أنه ينشغل فيها في البيت مدام أنت ما أنت محمله مسؤولية وما تبغاه يخرج من البيت. البنت تعلمها شيء معين، الخياطة، ترتب لها خدمة البيت، تساعد أمها، تفعل تترك. فإذا أنت لم تراعي هذه الأمور كلها، وهذا طبعا حالنا إلا من رحم الله، إذا أنت أو إذا نحن لم نراعي هذه الأمور كلها، كيف نبغى الولد في هذا السن أنه يتجاوب معانا؟ لا، لازم إحنا نغير تربيتنا تغيير جذري، لازم نحاول الولد نحمله مسؤولية، خلاص يتحمل مسؤولية ونخليه يدقدق شوية يتعب شوية لكن يتحمل مسؤولية. مثلا أبدأ بالمسؤوليات الخفيفة، يا ولدي أنت خلاص كبرت، هيا أنا كل شهر راح أعطيك مصروف البيت، شوف أمك إيش تبغى طلبات روح أشتريها مثلا، هذا مثال. يا ولدي ما شاء الله أنت كبرت الآن، هذه السيارة أنا جبتها، خذها ودي أخوانك وجيبهم وعمل وأفعل وأترك، تحملوا مسؤولية. هيا ولدي شوف أنا مسافر خارج من راح أغيب 3 أيام، راح أغيب 2 يوم، خذ هذه الفلوس مصروف البيت، شوف انتبه لأمك وأخوانك. دائما أنا أشاوره، أتكلم معاه، أهرج معاه، أخذ وأعطي معاه. طبعا أنا أديكم صورة مثالية، أنا نفسي ما نمسويها، لكن الواحد النصيحة ينصح، النصيحة ينصح ويقول، لا حد يحسب أنه أنا يعني مزبط نفسي مزبوط، لا أنا أديكم النصيحة، والله يستر علينا وعليكم. دائما ولدك تجلس معاه، تتكلم معاه، تشاوره، رايح عند أصحابك تأخذه معاك، خارج خرجة مع أصحابك تأخذه معاك، ما في مانع أنت تروح معاه عند أصحابه، لو أنك تمر تجلس معاهم ربع ساعة 10 دقائق وتروح، في مانع؟ روح أجلس معاه، شوف أصحابه، شوف الوضع، تابع الأمور. يعني هذه أشياء تساعدك على التربية، تساعدك على أنك تتعامل مع ولدك بصورة جيدة. كانوا أهل أول يقولوا كلمة الآن أنا ما عاد أسمعها، يقولوا إذا كبر ولدك خاويه، إذا كبر ولدك خاويه، خاوي يعني اعتبره زي أخ لك، روح وتعال وشاور وخذ وأعطي يعني. لكن إحنا الآن لا، أنت لساعك صغير صغير خليك معنا، يبغى يتزوج نقول لساعك ولدي دحين خليك استني، لا 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 أبغى أتزوج، خذ فلوس روح سافر، والله يحصل هذا، خذ فلوس روح سافر، روح اتمشى مع أصحابك، خذ. بعدين نجي نقول ولدنا خرج عن يدنا، والسبب إحنا، والسبب نحن إلا ما رحم الله. نعم
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الاتجار بعطورات النساء في بلد فيه التبرج؟
أخرج الترمذي وغيره عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه، وطيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه. فكل هذه العطور الكولونيات اللي انتم شايفينها في السوق هي من طيب الرجال، بس الفرق انه هذا قوي يقول لك هذا للرجال، وهذا خفيف يعني كده ناعم هذا للحريم. ولا كلها ترى مدام لها ريحة طالعة فهذه عطور رجالية، لأن طيب النساء ما ظهر لونه وخفي مثل الحناء مثل الورس مثل الزعفران، هذا طيب النساء. أما طيب الرجال فكل الكولونيات، وسواء كانت بارفان ولا كانت إيش النوع الثاني ناسي أنا ها تواليت، كلها حقت إيش الرجال، لأنه ريحها ظاهر، ولأن المرأة لا يجوز لها أن تتعطر بما له ريحة ظاهرة إلا في البيت مع زوجها. حتى البخور ما يجوز لها أن تتبخر وتخرج، ما يجوز انتهى، ما يجوز. إذا المسجد ما يجوز لها الرسول، إذا المسجد لا يجيز لها الرسول عليه الصلاة. ولذلك المرأة الصالحة إذا تريد طيب له رائحة تستعمله، ما تستعمله إلا في البيت مع زوجها، أو حينما تصل إلى بيت رفيقاتها تتطيب خفيفا لكي تكون مع رفيقاتها بطيب له رائحة. ولذلك هذا الذي يبيع الطيب الرائحة هو في الحقيقة إنما يبيع إيش طيب الرجال، ما نقول حرام يا أبو هاشم، إنما في الحقيقة يبيع طيب الرجال، وإن كان سماه هو حريم بكل أنواعه، ترى هو طيب الرجال ما هو طيب الحريم. المرأة تطيب بالطيب اللي له رائحة في حدود البيت ومع رفيقاتها، بس ما هو طيب لها للخروج والدخول. وطيب النساء مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ما ظهر لونه وخفي ريحه. هذا فهذا الرجل لو باع هذا الطيب على أساس أنه طيب الرجال جاز، ما نقول حرام، إيش بك جاز، ما في مشكلة على هذا الأساس خلاص. والمرأة إذا اشترت منه الطيب هي مسؤولة عن نفسها. طيب يا شيخ، أما يدخل هذا في قوله سبحانه وتعالى، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، أنا لما أبيع هذا الطيب اللي له رائحة للنساء والنساء يكثر فيهم بالتبرج، أنا أتعاون معهم على الإثم والعدوان؟ فأقول معنى هذه الآية إذا أردت أن تطبقه يكون كالتالي بالنسبة لهذه المسألة: إذا تيقنت أو غلب على ظنك أن هذه المرأة التي ستأخذ الطيب ستطيب به أمام الرجال وتتبرج به لا يجوز لك أن تبيعه. أما إذا لم تتيقن ولم يغلب على ظنك ويمكنها أن تستعمله في أمور خيرة فهي مسؤولة عن نفسها ولا حرج عليك في البيع. بعض الناس يتوسع في هذه الآية توسع يعطل الشريعة. كيف؟ أن تجيني اتصالات أسئلة: يا شيخ أنا أشتغل مثلا سائق تاكسي أوصي الناس، طب هذول الناس قد يكونوا رايحين لمعصية أو ارتكبوا معصية، يجوز إني أوصلهم؟ فقل له: يا ولدي هل توقفت العصبية على أنك توصلهم؟ يقول: لا. فقل له: إذن هذا ليس داخل تحت الآية، ليس من باب ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. طب بدك تقول لي من فين هذه الدلالة؟ أقول لك الدلالة من قوله الإثم والعدوان، فإذا تحقق عندك أنه سيكون من عملك حصول الإثم والعدوان إذن لا يجوز عملك. أما إذا لم يتحقق، وهذا معنى ما ورد عن العلماء قالوا لا يجوز بيع السلاح زمن الفتنة، لأنه هنا صارت في مظنة، غلب الظن أنه سيستعمل السلاح في الفتنة. ولا يجوز بيع العنب ممن يتخذه خمرا ممن تيقنت أنه سيتخذه خمرا، ولا راح أبطل أبيع العنب لأي أحد لأنه ممكن أي أحد يسويه الخمر. هذه إذا احنا توسعنا بفهم الآية بطريقة غير صحيحة، واضح؟ فهذا هو ما يتعلق بهذا الموضوع.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أهلي ينتمون إلى طريقة من الطرق الصوفية ويؤذونني، فكيف أتعامل معهم؟
تعامل معهم بالنصيحة والتوجيه الرفيق، وحاول توضح لهم أن ما يفعلونه يخالف الشرع. وإذا اشتغلوا بالمعصية بهذه الطريقة التي ذكرتها لا تجلس معهم، فارقهم حتى ينتهوا، وعد إليهم أيضا بالنصيحة والتوجيه. لا تعمل مشاكل كثير، حاول أن تحتوي الموضوع وأن توجه، حاول أن تحتوي الموضوع وأن توجه، لأن هؤلاء في النهاية أهلك. هذا الذي يرتكبونه لا يخرجهم عن الدين والملة، إلا إذا كان في أشياء مخرجة عن الدين والملة، هذه قضية ثانية، تتعامل معهم أيضا بنصيحة أعلى شوية، لكن الأصل أن تترفق بهم. يا أخي، يعني إذا كان الذي يفعل هذا الأب أو الأم، الله يقول وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا وصاحبهما في الدنيا، فأنا أقول لك عاملهم بالمعروف وبالرفق وبالنصيحة والتوجيه مع الدعاء لله سبحانه وتعالى أن يصلح الحال، واجعلهم محل دعوتك. لأن بعض الناس يشوف في بيته سوء فيترك السوء إلا في البيت على ما هو عليه، يهجره ويروح يدعو الناس في الشارع. لا يا أخي، هؤلاء أولى، هؤلاء أولى، اجعلهم هم محل دعوتك، مارس معاهم الحكمة، مارس معاهم الرفق، مارس معاهم الدعاء لهم، مارس كذا، مارس أساليب الدعوة المتعددة مع الأهل، فهم أهل أولى الناس بك أن أنت تسعى في إصلاحهم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم دراسة القانون الوضعي المبني على بعض الأمور الشركية وكثير من الأمور المستوردة من عند الغرب؟
يجوز دراسة القانون الوضعي بالصورة المذكورة في السؤال في حال واحد، من أجل كشفه والرد عليه وإبطاله، لا من أجل تعلمه وتطبيقه، لا من أجل تعلمه وتطبيقه، لا، أنت تدرسه من أجل كشفه وفضحه وإبطاله والرد عليه ونقضه. لأنك أنت مثلا تشتغل في الدعاوى، تشتغل في المحاكم، والمحاكم فيها قوانين وضعية، فتحتاج إلى دراسته من أجل النقض والإبطال وعدم الحكم به وتحقيق ذلك، فأنت تدرس من أجل هذا المعنى. نعم.
جزاك الله خيرا. السؤال الأخير: ما هو أحسن كتاب في التاريخ، في تاريخ الفقه الإسلامي؟
من أحسن الكتب التي صنفت في تاريخ الفقه الإسلامي كتاب الفكر السامي للشيخ محمد بن الحسن الحجوي من ليبيا، أظن الحجوي، ها، من ليبيا، كتابه اسمه الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي، من أحسن ما صنف في هذا الباب، وهو في مجلدين لكنه مفيد جدا، مفيد جدا، تاريخ الفقه الإسلامي مفيد جدا. في للخضري كتاب، لكن هذا أحسن من كتاب الخضري. وأيضا ينفعك في هذا الباب كتاب عبد الكريم زيدان المدخل لدراسة الشريعة، ينفع في هذا الباب ويفيد في هذا الباب. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.